بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
وفي الحقيقة هذه الأجواء التي نعيشها هي أعظم أجواء في الدنيا، أعظم لحظات في الدنيا، هذه اللحظات التي نعيشها الآن في شهرنا هذا، و نفحات رمضان، نفحات كريمة وعظيمة وكثيرة. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه، وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم روية أنه قال: تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فالله تعالى ما جعل لنا هذه المواسم، مواسم الخيرات، إلا ليرحمنا ويقربنا إليه. فالعبد الموفق هو الذي ينتهز هذه النفحات الإلهية والعطايا الربانية. وهذا الشهر، شهر رمضان، مليء بنفحات الخير. ومن أول ما يدخل هذا الشهر تأتي معه النفحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية: فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا الحديث نحتاج أن نفعله في حياتنا. كم سمعنا هذا الحديث؟ نحتاج أن نستشعر هذا الحديث في كل لحظة من لحظات رمضان. عندما تستشعر أن أبواب السماوات مفتحة، يعني تخيل بقلبك أنت تصعد إلى السماء الدنيا، وإذا أبواب السماء الدنيا مفتحة، ثم أبواب السماء الثانية مفتحة، وهكذا إلى السماء السابعة، ثم فوق السماء السابعة الجنة أبوابها مفتحة. يعني والله هذه نفحة عظيمة، كأن نسيما من الجنة يهب على قلوب المؤمنين. النفحة عظيمة، والله تعالى ما يفتح هذه الأبواب إلا ليقربنا إليه. ما معنى أن الملك يفتح أبواب قصره؟ يدعو رعيته، يقول: هلموا إلي، تعالوا أعطيكم وأسامحكم. فهكذا ربنا جل وعلا. ولذلك تأملوا كيف جاءت آية القرب من الله في ضمن آيات الصيام. عندما نقرأ آية الصيام في سورة البقرة، فجأة تلاحظ نقلة عجيبة في الآيات. اقرأوا الآيات من أولها: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ثم قال فجأة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأبواب مفتوحة، الوقت مبارك. سبحان الله، هناك أوقات مباركة وعظيمة عند الله تعالى، مثل الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة مثلا، لأنه قبل الصلاة، قبل الموعد مع رب العالمين. فهذا الوقت ما الذي يحصل فيه؟ لماذا كان مباركا وعظيما؟ لأن أبواب السماء مفتحة، تفتح في أبواب السماء ولا يرد الدعاء. تخيل الآن في شهر رمضان ليست فقط أبواب السماوات مفتحة، بل أبواب السماوات وأبواب الجنة مفتحة، وليس في وقت محدود، لا، الشهر كله من أول رمضان إلى آخره. والله هذه نفحة عظيمة، وهذه النفحة تؤثر في قلوبنا بأن تجعل القلوب تستشعر قرب الله جل وعلا في كل لحظة. والله هذه نفحات إيمانية عظيمة، عندما تستشعر أن الله قريب منا، أن الله يدعونا لمغفرته، لرحمته، يدعونا للقرب منه في شهر رمضان، فتستشعر في قلبك أن الرب قريب. وعندما تناجي ربك في صلاتك، عندما تصلي تستشعر قرب الله تعالى. أنا صلاتي في شهر رمضان تختلف، تقول، عن صلاتي في كل الشهور. أشعر أن الأبواب مفتوحة وأن الله تعالى قريب مني. عندما تناجي ربك وتكلمه والباب مفتوح، ليس مثل ما تكلمه والباب مغلق، ما يستويان أبدا، الحالان ما يستويان. في كل تسبيحة، في كل مناجاة، في كل كلمة بينك وبين الله، تستشعر أنك تناجي ربا قريبا حبيبا مجيبا سبحانه جل وعلا. فهذه نفحة عظيمة ينبغي علينا أن نستشعرها في كل لحظات شهرنا. ثم تأملوا من أسرار القرب في رمضان أيضا، كما أن الحواجز الحسية أزيلت وفتحت الأبواب، فكذلك الحواجز المعنوية بيننا وبين الله قد أزيلت. العلائق أو العوائق التي تحول بيننا وبين الله تعالى أيضا يزيلها الصيام. ولذلك العبد يقترب من ربه جل وعلا، والقلوب تكون قريبة من الله في شهر رمضان، لأننا نصوم هذا الشهر. والصيام في حقيقته يجرد العبد من علائق الدنيا التي هي عوائق بينه وبين الله. أنت في صيامك ماذا تفعل؟ تأمل، تترك الطعام والشراب والشهوات. فالعبد إذا ترك هذه الأمور في الدنيا تقربا إلى الله أصبح قريبا من الله، لأن كأنه يقول يا رب أنا ما أريد الدنيا خلاص، حتى أكلها وشربها وشهواتها خلاص ما أريد الدنيا. كأنك أصبحت ملك من الملائكة. الملائكة هم الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فكذلك حال الصائم، وذلك أنت في صيامك تتقرب إلى الله بترك الحلال. هذا الحلال، الطعام والشراب حلال لك في الأصل. فالصيام فيه نفحات عظيمة جدا. هذه النفحة من نفحات الصيام أنها أو نفحة التوبة لله تعالى، لأن الصائم يترك الحلال كيف يفعل الحرام؟ يعني هذا تناقض. أنت الآن تتقرب إلى الله بترك الحلال، كيف تصر على الحرام؟ كأنك ما فعلت شيئا. مثل واحد يحافظ على صلاة القيام والنوافل ويضيع صلاة الفريضة ما يصليها، ما ينفع شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني اللي يصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله ما يريد من هذا الصيام. الله تعالى غني عنا وغني عن جوعنا وعطشنا، وهو كريم ما يريد أن يتعبنا. لكن هذا الصيام يزكي النفوس، يعودنا على ترك الحرام، لأننا نترك الحلال لأجل الله، فكيف بالحرام؟ ولذلك أنا أقول شهر رمضان فرصة عظيمة للتوبة لله تعالى. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل واحد منا عنده معصية، عنده قد ابتلي بشيء، الذي ابتلي بتضيع الصلوات، بعقوق الوالدين، بقطيعة الرحم، الذي ابتلي بالدخان، بالمسكرات، بالمخدرات، بالمعاكسات، يعني بالعلاقات الفاسدة، الذي ابتلي بأكل أموال الناس بالباطل، بظلم العمال أو الخدم أو أيا كان هذا الفعل الذي وقعت فيه وابتليت به، تب إلى الله تعالى حتى يكون لصيامك معنى، يكون لصيامك أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش. لماذا؟ لأن الأجور والحسنات ذهبت مع السيئات، ما تاب إلى الله. الله ما يريد منا هذا الصيام، أننا نصوم عن الحلال ثم ما تصوم أعيننا عن النظر إلى الحرام، ما تصوم آذاننا عن سماع الموسيقى والحرام، ما تصوم بطوننا عن أكل المال الحرام، ما تصوم ألسنتنا عن الغيبة والنميمة والسب والشتم. فعلينا إذن، وما تصوم قلوبنا عن الحقد والحسد والبغضاء والشحناء. فالصيام حقا، الصيام بكل الجوارح، هذه حقيقة الصيام. لذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غله وحسده ومرضه، الأمراض التي في القلوب. الصيام ينقي الصائم، يطهره من الشهوات وكل ما سوى الله. حقا تتوب إلى الله تعالى. هذه نفحة التوبة لابد منها في شهر رمضان، وإلا ما يكون لصيامك معنى. ثم مع نفحة التوبة تأتي نفحة المراقبة لله، لأن الصيام يعودنا على مراقبة الله جل وعلا في كل لحظة. أنت في صيامك تستطيع أن تختفي في غرفة وتأكل وتشرب وتقول للناس أنا صائم، ما أحد يدري، ما يعرف على الحقيقة أنك صائم إلا الله جل وعلا. وسبحان الله حتى الطفل الصغير لما يصوم، شوف الآن أولادنا وبناتنا يوم يصومون مساكين يصبرون، يقول بابا خلاص أنا ما أقدر أتحمل وأفطر، تقول له لا ما عليه باقي ساعة باقي ساعتين، ويعني ها يصبر ويصوم يكمل صيامه. طيب كان بإمكانه يذهب إلى الحمام، يذهب إلى غرفة يأكل ويشرب ويتظاهر أنه صائم، لكن ما يفعل هذا. لماذا؟ حتى الطفل الصغير يقول الله تعالى يراني أينما كنت. تأملوا، هذه المراقبة هي حقيقة التقوى. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت. يوم يكون في قلبك هذا الإحساس أن الله تعالى معك، أن الله تعالى يراك، أن الله يسمعك في كل مكان، في سرك، في علانيتك، في كل أحوالك، هذه تقوى الله. لأنك إذا استشعرت هذا المعنى ستستقيم على طاعة الله، ستترك الحرام، وستكون متقيا في كل مكان. في بيتك ستتق الله تعالى، في زوجتك ما تظلمها ما تقسو عليها، ستتق الله تعالى في أولادك تربيهم تربية طيبة، ما تبتعد عنهم ولا تبالي بهم، بل تجلس معهم تسمع لهمومهم مشاكلهم، وهكذا تداعبهم وتعلمهم وتؤدبهم، يعني يكون هناك جلسات لأنك تتق الله تعالى في بيتك، تتق الله تعالى في عملك. الذي يتق الله تعالى في عمله يؤدي الأمانة، يؤدي عمله بإتقان، لأن الله يراقبه، ما يحتاج أحد يراقبه، يعرف أنه تحمل مسؤولية في هذا العمل لابد أن يؤديها بإتقان، يخلص في عمله، يتفانى في عمله، ويساعد الآخرين، يساعد إخوانه، ربما يضحي لأجلهم لأنه يريد وجه الله، هو يراقب الله تعالى، عنده أمانة، ما يختلق الأعذار حتى يغيب أو يتأخر عن عمله بأعذار مكذوبة أو موهومة، لا، لن يتقي الله تعالى، يعرف أنه لو مشيت هذه الأمور على المسؤول لكنها ما تمشي على الله أبدا، الله يعلم السر وأخفى. فإذا هكذا بالفعل الصيام يصلح حياتنا كلها، يصلح وظائفنا، يصلح بيوتنا، يصلح أحوالنا في كل أمورنا. حقا هذه المراقبة التي هي نفحة عظيمة من نفحات رمضان، عندما نستشعرها في صيامنا أننا بالفعل الصيام يعودنا على مراقبة الله تعالى في كل حال. ولذلك تأمل، الله تعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مع أن الصلاة لله والزكاة لله والحج لله، لكن قال إلا الصوم فإنه لي، لأن الصيام سر بينك وبين الله. يعني أي واحد الآن يقوم يصلي إذا كان بين جماعة كل الناس بيشوفونه أنه يصلي، أنه يحج، أنه يعطي الفقير، لكن الصيام أنت تكون مع الناس وما حد يدري أنك صايم على الحقيقة إلا الله. لك تستطيع أن تأكل وتشرب في أي مكان، لكن هكذا الصيام سر بين العبد وربه، يربي في قلوبنا مراقبة الله جل وعلا. من نفحات الصيام أيضا الصيام في الحقيقة محبة لله تعالى، نفحة المحبة هذه من أجمل نفحات رمضان. الله يعني عندما تصوم تجوع وتعطش، لكن إذا استشعرت أن هذا لأجل محبوبك أنت تتقرب إلى الله الذي خلقك وأطعمك وسقاك وهداك وعلمك وشافاك وأعطاك، تتقرب إلى محبوبك الأعظم، إلى ربك ومولاك بهذا الجوع والعطش، والله يتحول هذا الجوع والعطش إلى لذة وحلاوة. شوف أنت الآن في الدنيا عندما تخدم شخصا تحبه وتتعب في خدمته، يقول لك يا فلان خلاص بس يكفي ما قصرت، فتقول له تعبك راحة، بالعكس أنا أرتاح أتمتع عندما أخدمك. هكذا تصنع المحبة، هذا ما له تفسير إلا الحب. بالفعل الشخص اللي يكون بينه وبين صاحبه محبة لله فيتفانى في خدمته ويرتاح ويتعب في خدمته وما يشعر بالتعب، بالعكس يشعر بالراحة وباللذة. فهكذا الله تعالى يقول في الحديث القدسي في الصائم يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأجلي محبة لي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذاق هذه النفحات في رمضان. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، يعني يصوم يومين وثلاثة أيام بدون ما يفطر بدون ما يسحر. فالصحابة رضي الله عنهم يوم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل واصلوا معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الله أكبر، ما هذا الطعام؟ لو كان طعام من الجنة كما قال بعض العلماء ما كان مواصلا، كان يأكل ويشرب. لكن الصحيح كما قال بعض أهل العلم قال أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قالوا هو طعام الروح غذاء الروح. عندما يستغرق النبي صلى الله عليه وسلم أوقات في رمضان في تلاوة القرآن في مناجاة الله في الصلاة، يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ينسى الجوع والعطش، فيجد في قلبه لذة وسعادة ما بعدها سعادة. والله الإخوة الأخوات هذه السعادة الحقيقية التي نريد أن نصل إليها، وخاصة في شهر رمضان، لأن شهر الحب لله تعالى. أعظم لذة في هذه الدنيا محبة الله، كما قال بعض السلف عندما قال مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، قيل له ما أحلى ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة، بالإيمان والعمل الصالح. لأن هذه العبادات هذا الإيمان في الحقيقة حب لله. انظر أنت في صيامك أنت تترك محبوبات لنفسك، طعام لذيذ وماء بارد، طيب ليش تترك الشيء الذي تحبه؟ تقول أنا أتركه لأجل الله. من طبع الإنسان أنه لا يترك شيئا يحبه إلا لمحبوب أعظم، فأنت تقدم محبة الله على ما تحب أنت. لماذا ما نجعل هذا دائما في حياتنا؟ نقدم دائما الشيء الذي يحبه الله على ما تهواه نفوسنا. يعني نفسك تشتهي أن تخرج وتلعب وتلهو، لكن الله يحب منك أن تجلس تقرأ القرآن مثلا. نفسك تحب النوم والراحة، تسمع أذان الفجر وما تذهب إلى المسجد، والله تعالى يحب منك أن يراك وأنت تقوم بين يديه في الصلاة. النفس تشتهي الشهوات والمحرمات لكن تلجمها بلجام التقوى ومحبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة الله ما تأتي بالراحة والكسل أو الادعاء والأماني، لا، محبة الله تأتي بالاتباع بالعمل. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا وذلك الصحابة رضي الله عنهم ذاقوا هذه الحلاوة. بعض الصحابة كان يقول كأبي الدرداء وغيره يقول لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا، يقول هذه الثلاث هي أحب شيء عندي في الدنيا. ما هي؟ لو الواحد منا الآن يسأل إيش يعني الأوقات التي تستأنس فيها، يقول إما مع الشهوات ولا إذا خرجت إلى البحر أو البر أو الأسواق أو عندما أكون مع أصحابي، عندما هكذا نستأنس بهذا في الحقيقة. لكن انظر كيف الصحابة بماذا يستأنسون في حياتهم، يقول لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. أولا ظمأ الهواجر، يقول عندما أعطش أشعر بالظمأ العطش الشديد في نحر الظهيرة، ظمأ الهواجر وقيام الليل ومجالسة الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذه الثلاث هي أحب شيء عنده في الدنيا، انظر، لأنها تزيد إيمانا وقربا من ربه جل وعلا. فنسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. هكذا شهر رمضان يشوقنا إلى الله، يزيدنا حبا لله تعالى، عندما نترك محبوبات نفوسنا لأجل محبوبنا ونتعب ونعطش ونجوع لأجل محبوبنا، نشعر والله بلذة وسعادة في قلوبنا. ومع هذه النفحات في الصيام، النفحات كثيرة، تأتي أيضا نفحة الإحسان في شهر رمضان، لأنك عندما تشعر بألم الجوع والعطش تتذكر إخوانك الفقراء والمساكين الذين يجوعون ويعطشون ما يجدون لقمة عيشهم، فيرق قلبك في شهر رمضان وتعطي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. لا تحرم نفسك من هذه النفحات، نفحات الإحسان والكرم والجود، على الأقل ولو شيء يسير، 100 درهم، 500 درهم، اجعلها لإفطار الصائمين مثلا، فتفوز بأجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه نفحة الإحسان وغيرها من النفحات، نفحات رمضان عظيمة وعجيبة. وأنت تتسحر هناك نفحة ربانية ورحمة عجيبة. ماذا يصنع الله تعالى بك وأنت تتسحر؟ هل تعرفون؟ السحور في بركة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، يقوي الإنسان على طاعة الله في النهار، إذا تسحرت قبل الفجر تشعر بنشاط وقوة في نهارك، تستطيع أن تقرأ القرآن وتتعبد لله. لكن أيضا من بركات السحور نفحة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر، يعني ما أجمل هذه النفحة، عندما تقوم تتسحر يقوم في قلبك حياء من الله، تقول: والله أنا من أنا؟ رب العالمين، ملك الملوك يصلي علي أنا، يعني يصلي علي يعني يثني علي ويمدحني أمام ملائكة في الملأ الأعلى، والملائكة كذلك. ما هذه النفحة؟ ما هذه الكرامة للصائم؟ لماذا؟ انظر إلى كرم الله علينا وإحسانه وجوده وبره ولطفه سبحانه جل وعلا. لماذا؟ لأنك أنت الآن تستعد لعبادة الله، كأن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبدي، قام يأكل ويشرب لأن سيجوع ويعطش لأجلي. فيقدر الله هذا الفعل منك، مع أنك أنت الآن في سحورك ما تسبح الله ولا تدعو ولا تقرأ قرآن ولا تصلي، تأكل وتشرب، يعني شيء أنت تستانس به، مع ذلك شوفوا كيف كرم الله علينا، نفحة عظيمة. ذلك والله الإنسان يذكر أهل بهذه النفحة. ما أجمل أننا نجتمع في السحور على مائدة واحدة مع زوجتك وأولادك، وتذكرهم بهذا الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني انظر إلى الكرامة، إلى هذه النفحة. وهذا يدعو العبد أن يستغفر الله ويذكر الله، مثل ما أن الله يذكرنا، على الأقل نذكر ولو لحظات في هذا الوقت المبارك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذه من نفحات السحور. فإذا تتسحر وتدعو الله تعالى، ولعل الله تعالى يرحمك. ثم أيضا من نفحات رمضان عند الإفطار، عندما تفطر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عتقاء، يعني من النار، عند كل فطر، وفي الحديث الآخر في كل يوم وليلة. سبحان الله. ولذلك الله تعالى يعتق الصائمين في نهاية صيامهم. الأجير يستحق الأجرة بعدما ينهي عمله، أنت الآن ستنهي صيامك على أذان المغرب، فالله تعالى يعتق عباده من النار، يعتق الصائمين. الذي صام صيام تقوى، صيام توبة، صيام مراقبة، الله يعتق من النار. ولذلك الدعاء هنا يتأكد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منهم الصائم حين يفطر في الحديث الآخر: وإن للصائم لدعوة ما ترد عند فطره، قال وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يجمع أهله أو أولاده عند الفطور ويدعو الله تعالى بهم ويؤمنون على دعائه. فهكذا هذه نفحة تتنزل على العبد، وذلك عند فطرك تكون كالفقير المسكين الذليل الذي ينتظر أن يعتق الملك رقبته من النار وأن يرحمه ويغفر له، ويقول: يا رب هذا الجهد، هذا التعب، ومنك القبول يا رب، ومهما عبدتك ومهما شكرتك ومهما أطعتك فلن أوفي بحقك يا رب، أنا العبد الذليل وأنت الملك الجليل. وكذا تستشعر أنك عبد فقير عند فطورك، وأول ما يؤذن تأكل، يعني مثل الفقير الذي يريد أن يأكل لقمة وما يستطيع أن يأكلها إلا بإذن سيده، تشعر بكمال الذل والانكسار والافتقار بين يدي الله. علينا أن ننتهز هذه النفحات في الحقيقة، لأن أحيانا والله تأخذنا الغفل، الواحد يأكل ويشوف الأنواع ما شاء الله، رطب وما يبارد ولبن وسمبوسة وكل شيء وشوربة وكل شيء أمامه، وينسى أن يستشعر المعاني الإيمانية عند فطره، أن الآن الله تعالى سيعتقك من النار. تخيل يعني واحد يكون مسجون يبشر الآن تخرج من السجن، كيف تكون فرحته بعد أن سجن سنوات طويلة؟ والله هذا العذاب والنار ما توازن بسجن الدنيا وعذابها أبدا. عندما تبشر بإذن الله أنك ستعتق من النار، وهذا رجاءك بالله، نحن ما نعلم الغيب لكن هذا رجاؤنا وحسن ظننا بالله رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. ما تفرح فقط عشانك كلت وشربت، لا، صحيح يعني تشكر الله على هذا، تقول في دعائك: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لكن أيضا تفرح بثبوت الأجر إن شاء الله، أن الله أتم عليك هذا اليوم. كذلك من نفحات رمضان نفحة عظيمة يتميز بها شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك هذه نفحة عظيمة، تجد المسلمين يجتمعون في المساجد يحيون ليالي رمضان بصلاة التراويح والتهجد والقيام، يقرؤون القرآن، يستمعون للقرآن، كأننا نفرح نحتفل بالقرآن الكريم في الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم. فما أجمل أن تقبل على القرآن في شهر رمضان. أنا في كل محاضرة رمضانية أسأل الحاضرين عن حال الواحد منا مع القرآن بصراحة، وكل واحد يجيب نفسه. فرصة الإخوة الأخوات أن نصلح حالنا مع القرآن في شهر القرآن. اسأل نفسك الآن من رمضان الماضي، بعد ما انتهى رمضان الماضي إلى قبل رمضان الحالي، كم مرة ختمت القرآن؟ أنا أدري هذا السؤال قد يكون مفاجئ لبعض الناس، لكن والله الإخوة والأخوات ماذا نفعل نحن في أيامنا وفي حياتنا؟ إذا كان الواحد منا ما ينسى أن يتغدى ولا يتعشى ولا يذهب مع أصحابه ويطيل الجلوس المجالس أو يمرن جسمه في الجيم ولا في الحدائق، ويعني ويفعل كل شيء، طيب قراءة جزء واحد من القرآن ما تأخذ منك أكثر من نصف ساعة. يعني أنت في غير رمضان، أنا ما أتكلم شهر القرآن، المفروض في غير رمضان على الأقل نص ساعة خلها للقرآن، بتختم القرآن في كل شهر مرة. يعني المفروض الجواب يكون نعم ختمت القرآن أقل شيء 10 ختمات. وين نحن عن هذا الخير؟ ما الذي شغلنا؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لكن بعد الموت عندما يدفن الإنسان في قبره انتهى الأمر. اليوم عمل ولا حساب، لكن غدا حساب ولا عمل. الواحد عليه أن يستيقظ من غفلته وينتهز الفرصة التي هو فيها الآن قبل أن يأتيه الموت، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا إذا كان في غير رمضان، ما بالك في رمضان. مفروض نعطي شهر نعطي القرآن أكثر من وقتنا. صحيح تقرأ جزء في اليوم، تختم ختمة أو ختمتين في شهر رمضان، هذا شيء طيب، لكن في الحقيقة هذا تقصير بالنسبة لشهر القرآن. هذا شهر القرآن، تعطيه من يومك نصف ساعة فقط وأنت في شهر القرآن؟ لا، اقرأ القرآن في كل وقت، في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي كل وقت تجد في أي فرصة على طول امسك الهاتف ألغي فيه كل شيء، ما تنزل فيه إلا المصحف خلاص. يعني والله ما بيضرك شيء إذا ألغيت وسائل التواصل هذه إلا الضروري. ليش تشوف تضيع حياتك في المشاهدات والمقاطع والأخبار؟ فلان وفلان صور أنه سوى كذا وهذا يسوى كذا، ما 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 تنتفع شيء. كل ما تمسك الموبايل إما قرآن أو مكالمة ضرورية بس، ما في عندك إلا هذا. والله تشوف نفسك أنجزت وقرأت كثيرا من القرآن، وهكذا في كل أوقاتك. وتأمل كيف النفحة العظيمة في شهر رمضان، ليلة القدر خير من 1000 شهر. لماذا؟ الله قال إنا أنزلنا في ليلة القدر، لأن القرآن نزل فيها. القرآن بركة عظيمة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذلك هذه من أعظم نفحات رمضان، أن نحيي ليالي رمضان بقيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي جماعة بالصحابة في شهر رمضان في التراويح خشية أن تفرض عليهم هذه العبادة. إذا رآهم الله يجتمعون كل يوم في المسجد ممكن يفرضها عليهم، لكن قام بعض الليالي، قام ليلة 23 ذات عام إلى ثلث الليل، وصلى ليلة 25 إلى نصف الليل، حتى قال الصحابة يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو صليت بنا للفجر. شوف كيف شوقهم للقرآن، محبتهم للقرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم صلى بهم ليلة 27 إلى أن قال أبو ذر حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، يعني إلى الفجر. تخيل من بعد العشاء إلى الفجر في زمن عمر رضي الله عنه، عندما جمع الناس على صلاة التراويح، أنه خلاص الوحي انقطع لن تفرض الصلاة عليهم، فجمع الناس على صلاة التراويح، فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات. كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون من صلاة التراويح إلا قبيل الفجر. لا إله إلا الله، هذه نفحات عظيمة، تكون بينك وبين القرآن صلة عظيمة. والله القرآن بيصلح حياتك كلها، سيصلح حياتك كلها بالفعل، لأن القرآن فيه كل مقامات الإيمان والإحسان والقرب من الله، فيجعل قلبك معلقا بالله. فإذا علينا أن ننتهز للنفحة العظيمة. ثم نفحات الدعاء كما عرفنا للصائم دعوة لا ترد، وهذا في كل وقت وخاصة عند الفطر، فعلينا أن نكثر من الدعاء في شهر رمضان. يعني اجعل لك هكذا وقت مثل 10 دقائق فقط تدعو الله فيها وناجي ربك، ربع ساعة وهكذا تتضرع لله تثني على الله والأبواب مفتوحة. وهكذا في الحقيقة يعني النفحات عظيمة وكثيرة في شهر رمضان، ولكن نسأل الله تعالى يعني أن يجعلنا من المقبولين ونفقنا، لأن بالفعل يعني هذا الخير العظيم كله بيد الله تعالى، والموفق في الحقيقة من وفقه الله، مهما اجتهدنا وبذلنا فالعبد بدون توفيق من الله لن يفعل شيئا أبدا. يعني العبد مفتقر إلى الله في كل لحظة في كل عمل، إياك نعبد وإياك نستعين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، قال إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه النفحات ما يمكن أن نفوز بخيرها إلا بتوفيق من الله ومعونة من الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، اجعلنا في شهرنا هذا من المرحومين الفائزين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يوفق القائمين على هذه المحاضرة والحاضرين لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لكل خير. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.